بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد صالح من جيزان. أخونا محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأوقات التي كانوا والتي كان يدعو بها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة يدعو بها عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام عرف ذلك، فمن ذلك أنه كان يدعو السجود، يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآياته وشره، كان يدعو بهذا في السجود الفرض والنفع عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآياته وشره. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإشرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ومن دعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الرجل وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، كل هذا من دعاء الصلاة. وكان إذا سلم من الصلاة الفريضة قال أستغفر الله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أهلك عليك. ربما قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أهلك عليك. وله دعوات كثيرة عليه. وعلم عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلم معاذ يقول في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم الصديق أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل عن تدبر القرآن الكريم، بدأ سؤاله كالتالي، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يسأل ما هي صفة تدبر القرآن في الآيتين الكريمتين، وما معنى كلمة تدبر؟ هل هو تدبر الفهم الصحيح، وهل يترتب على التدبر مثوبة، وهل يحتفظ متدبر القرآن الكريم بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نشرها، جزاكم الله خيرا.
التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، هو المقصود. المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنزل للتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة تدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية يتدبرها أن يتعقلها ما هو المراد، يعني يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما أعلم وغير ذلك. يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصي الناس. المؤمن يتدبر يتحفظ ولو بالكتابة، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به، حتى ينصح إخوانه بذلك إذا كان عنده علم فهم، يعمل بذلك ويوصي إخوانه بذلك وأهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن أن تكون عنده عناية إذا قرأ القرآن، يتعقل يتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من تدبر القرآن وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول هذا السائل، بل ينشرها بين إخوانه،
إذا تيسر له حفظها هو متبصر فلينشرها. أما إن كان عنده تردد أو جهل فليسأل عن أهل العلم ويعرضها على أهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيره. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد برعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بفعله للصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا وهذا مستحب، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه عموما من ملابس الشعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هذه وضوءا غسل كفيه ثلاث أولا، ولا سيما إذا قام من النوم يتأكد ذلك، يجب أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخال يده في الإناء، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنزل ويغسل وجهه. والواجب مرة، والواجب مرة، يعني الرسول توضأ مرة ثم مرة، ثم يغسل ذراعين مرة مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كل مرة واحدة مع أذنيه، يدخل إصبعيه السباحتين في سلاح أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بالهامين، ثم يصل رجليه مع الكعبين مرة واحدة. هذا الواجب. وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم ثلاثا ثلاثا حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هذه فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون ثلاثا ثلاثا، وهو الغالب من فعل ذلك. إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر ثلاثا، الرأس يمسحه من يمسح المقدمة إلى قفاه ثم يرد إلى يديه إلى مكان بدأ منه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والواجب أن تكون المرفقان داخلين في نفس اليدين، وهكذا السعدان في اليدين داخل يدخلان في نفس اليدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق، حتى يدخل بذلك المرفقين والكعبين. فقوله جل وعلا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني مع المرافق. وقوله جل وعلا وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم لكم إلى الكعبين، معناه مع الكعبين. فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه سنة الوضوء عليه الصلاة والسلام، اللهم صل مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، وربما غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث، فالأمر واحد.
الحمد لله.
الواجب مرة مرة، يغسل الواجب يتمضمض مرة، يستنشق مرة، يغسل وجهه مرة، يعمه بالغسل، ثم اليدين مرة ثم مرة، ثم يمسح رأسه مع رجلين مرة، ثم يصل إليه مع كعبين مرة، هذا هو الواجب. والأفضل أن يزيد فيكذب في غسل الوجه واليدين والرجلين مرتين أو ثلاث، والثالث أكمل وأفضل. أما الرأس فإنه يكفيه مرة واحدة لا يكرر، يمسحه مرة واحدة بيديه مع الأذنين. والأفضل يبدأ بالمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يعيدهما مثلا يدين مع هذا إصبعي في أذنيه ومسح ظاهرهما ومسح ظاهرهما بإصبعيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد أحمد بن عبد الحكم من السودان بعث يسأل ويقول: حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس: قوموا للصلاة، فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أو لا، وأردنا من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
الصلاة غير صحيحة، فعليه أن يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة. لا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة، هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة وأصحابه، عليه أن يعيد، عليه وعلى أصحابه أن يعيد الصلاة ظهرا. وفي المستقبل لا بد من خطبتين قبل الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا يعيدون تلك الصلاة سمحت
شيخ؟ ظهرا، يعيدونها ظهرا.
يعيدونها ظهرا.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
من الدمام رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد، يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي جزاكم الله خيرا.
حفظ القرآن مستحب والتجويد مستحب، إن حفظته هذا مستحب، أو حفظت ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان لفظ القارئ لقراءة القرآن، حسن لفظه من حديث وصوته، زين القرآن بأصواته، والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأداء الألفاظ على الوجه الأكمل. وإذا قرأ باللغة العربية أعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وابتلى بالتجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين، أو أي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك جزاكم الله خيرا.
نعم المقصود الستر، إذا حصل الستر بالحمار أو بغيره فهذا هو المقصود، تستر بدنها كلها بأي طريقة، بالحمار على رأسها ووجهها، بالعباءة على بدنها كلها، بإزلال تلبسه وتغطي بدنها، المقصود الستر، هذا المقصود.
جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ميم بعث يسأل ويقول: تعرضت إلى كسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوئي صحيح؟
نعم، عليك أن تمسح على الجبس كالجبيرة حتى يزال إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على قدمين أو على أحد القدمين تمسح عليه من الوضوء، مثل لو كان جبيرة من خلقة أو غيرها على القدم تمسح عليها حتى تزال.
جزاكم الله خيرا. لا يشترط كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة سمحت
لا يشترط، هذا صحيح
الحمد لله.
الجبيرة
نعم
جبس لا يشترط في الطهارة، الطهارة هو الطين لابد يلبسهما على طهارة،
بارك الله.
أما الجبيرة قد تقع له على طهارة
صحيح
يضطر إلى فعلها وضع على طهارة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة.
البيوع المحرمة كثيرة، رابطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطك أو بيعا عجوم أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررا وإما لكونها ربا وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط أو وجد ما يوجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما كالربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك، نعم، أو فيه غرر كان يبيع على غير ضبط، كان يقول أبيع كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، أو أبيعك ولد الناقة لما بعد ولد، أو أبيعك ناقة فلانية وما يعرف صفاتها، كل هذا غرر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من باللحمة الرسالة بعث بها المستمع عيسى موسى جابر يقول: هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية؟
إذا كان مسلما وإن كان فيه بعض المعاصي يجوز، لكن التماس الطيب المشكور أولى وأفضل من الجميع.
نعم،
لكن لو كان الإنسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح، إنما يحرم تزويج الكافر من لا يصلي أو يسب الدين أو يهودي أو نصراني، لا تزوجه مسلم، نكاح باطل، لهن حل لهم ولهم يحل لهم، لا بد يكون زوج مسلمة مسلم، ولا بد زوجة مسلم أن تكون زوجة مسلمة أو كتابية، وهي اليهودية أو النصرانية محصنة خاصة. فالمسلم ليس له ان ينكح كافرة الا ان تكون كتابية محسنة ليرود النصارى، والمسلمة ليس لها ان تنكح كافرا ابدا، ليس لها ان تنكح الا مسلما، فاذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي او كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي فالنكاح صحيح، ولكن التماس الزوج الطيب المستور والزوجة الطيبة ذات الدين هذا هو الذي نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟
زوجة عمك وخالك أجنبية من زوجة أخيك، أخوك أقرب معانا زوجته أجنبية، نحن ليس محرم منها، فزوجة الخال والعم من باب أولى أنهما أجنبيتان، ليس لك أن تخلو بهما وليس لهما يكشي ذلك وليس لك أن تصافحهما لأنها أجنبية، زوجة خالك زوجة أخيك زوجة عمك كلهن أجنبيات. أما زوجة أبيك لا رحم، زوج أبيك، زوج جدك من النسب والرضاع محارم، جد جدك كذلك، زوجة ابنك محرم منك من النسب والرضاع، زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرم منك من النسب والرضاع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا نهارها وقوموا ليلها، هل هذا الحديث صحيح؟
ليس بصحيح، كل حديث نصف شعبان يوم النصف منها ضعيف غير صحيح، ولا يجوز تخصيص النصف فيه لا بقيام ولا بصيام، وإنما يصام ثلاثة أيام من كل شهر، 14، 13، 14، 15 من شعبان وليلة مستحبة. أما تخصيص النصف بصوم أو الليلة بقيام كله ليس بصحيح وليس بحديث صحيح، كلها ضعيفة وبعضها موضوع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت جائزة أو لا؟
ليس عليه دليل ولا أعلم في هذا، لا يدل على إهداء القرآن للموتى ولا غيره ولا غير الموتى، ولكن يقرأ نفسه يدعو الله للموتى بالمغفرة والرحمة. أما الإهداء يكون للمال، الصدقات بالمال، بالحج، بالعمرة، هذا هو محل الإهداء، الصدقات بالمال، يصوم عنه إذا كان عليهم صوم، مات عليه صوم صام عنه، هذا لا بأس. أما يقرأ القرآن ويهدي له القرآن فليس عليه دليل فيما أعلم، فينبغي ترك ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن نصلي في المسجد، وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح لله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي. نحن نصلي في المسجد، وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح الله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي، ثم بعد ذلك يقوم الإمام يدعو بصوت مسموع والمصلون يؤمنون على دعائه، ثم عندما يفرغ من الدعاء يقول: والرحمة لنا ولكم ولوالدينا وأمواتنا وأمواتكم وإلى أموات المسلمين، هل هذا الأمر جائز جزاكم الله خيرا؟
هذا بدعة لا أصل وليس بجائز، ولكن يقرأ إنسان نفسه يقرأ في الكرسي بينه وبين نفسه بعد الصلاة بينه وبين نفسه، يسبح الله 33 يحمده 33 يحمده 33 بنفسه من غير صوت جماعي، كل واحد نفسه سواء سبق أخاه أو كان بعد أخيه، لا يتحرى يكون الصوت جماعيا لا في التسبيح ولا في القراءة، بل يقرأ كل واحد آية الكرسي نفسه بينه وبين نفسه ويسبح الله مع نفسه، وإن جهر بذلك مع الذكر فلا بأس، لأن يشرع الذكر بعد الصلاة، الصوت بالذكر بعد الصلاة مشروع، لكن ليس جماعيا، كل واحد يرفع الصوت بطريقته الخاصة من دون حاجة إلى مراعاة صوت أخيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد حسن حفيدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إن زوج أختي قد أهدى لزوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكن إن زوج أختي قد أهدى زوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر فتضايقت زوجتي من هذا التصرف وحرمته، هل يجب علينا حينئذ أن نعيد ذلك المال أم كيف نتصرف جزاكم الله خيرا؟
إن عادته فعليها كفارة اليمين أن تحريمها، وإن لم تعده فلا بأس، وقد لباب التهمة سد لباب التهمة بهذه الهدية، وإعادته لأنها لا تهمة في ذلك فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد نصف صاع تمر أو رز كيلو ونصف، أو كسوة قميص أو إزار ردا تدرك الصلاة عن تحريمها، لأن هذا التحريم على اليمين.
جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل راع للغنم وأسكن في منطقة بعيدة تكثر فيها الحشرات الزاحفة، وحينئذ أضطر للصلاة على السرير، فهل يجوز أن أفعل ذلك أو لا؟
لا حرج. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟
لا مشيئ من الأذى واردا، وإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون. فإذا دعا بشيء فلا حرج من الأذى، لكن ليس هناك شيء مسنون.
جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعمل في محل تجاري وأخذت منه مبلغا من المال، أو حملت أحدا أمانة فقمت أو حملت لأحد أمانة فقمت ببيعها وحينئذ أنكرت ذلك، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر أنني قد أخطأت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
مساعدة، كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كان المال الذي أخذته منه على سبيل الغصب أو فيه شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام لأنه ربا أو كذا، فرده عليه. أي سؤال؟
أخونا يسأل ويقول: إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟
إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة، فالواجب رده عليه، رد المال عليه. وهكذا الوجه الذي حكها، يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته، فإن كنت لا تعلمه نسيته تصدق به، يعني لأن تستطع إيصاله إليه، تصدق به بالنية، يعني لأنك ضربت حتى المال منه بغير حق أو حتى وديعته، كل هذا ضرب. نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خميس محمد علي أبو رايد يسأل ويقول: حدثوني عن ركعتي الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا، وهل إذا رأيت الناس يصلونها أنضم معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
صلاة الضحى سنة، قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كان يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهي سنة أقلها ركعتان، ومن صلاها أربعة أو أكثر فلا بأس، وربما صلاها ثمان كما فعل يوم الفتح، صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها سنة في السفر والحضر، ومن تركها فلا حرج عليه، ومن واظب عليها فهو أفضل.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أحج عن والدتي علما بأنني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟
يستحب لك أن تحج عنها وتعتبر.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.